أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل التي تتعلق بسجود التلاوة، هل يعتبر سجود التلاوة صلاة؟ الصحيح أنه لا يعتبر صلاة، وهذا قلنا اختاره من؟ من الأئمة؟ لا، بوب عليه البخاري ورجحه ابن حزم وشيخ الإسلام وابن القيم وجاء عن جماعة من التابعين أن سجود التلاوة ليس بصلاة، واستدل له شيخ الإسلام بأدلة كثيرة كما قرأنا أمس بعض كلامه. وعلى هذا فهل يشترط فيما يشترط في الصلاة؟ لا يشترط، وإنما هو من باب الأكمل إن فعله، وإلا فلا يشترط. فلا يشترط له طهارة ولا استقبال قبلة ولا تكبيرة إحرام ولا تسليم ولا غير ذلك مما يشترط في الصلاة. وإن فعل بعض هذه الأمور يعني كالطهارة واستقبال القبلة لا بأس، أما تكبيرة الإحرام والتسليم فليس بمشروع فيه عند عامة السلف. بقي هل يكبر لسجود التلاوة تكبير انتقال؟ لا، جمهور العلماء قالوا يكبر ماذا؟ مطلقا، واستدلوا بحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالسجدة، قال ابن عمر يقرأ علينا بالسجدة القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد. من طريق من هذا؟ عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، وهو ضعيف، وخالفه من؟ أخوه عبيد الله، فروى الحديث بدون ذكر التكبير، فزيادة التكبير منكرة. قلنا أما في الصلاة فماذا يشمله؟ يكبر وتشمله الأحاديث الكثيرة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، جاء عن عمران بن حصين في البخاري وعن أبي هريرة في مسلم وعن ابن مسعود عند أحمد وغيره. وأما في غير الصلاة فهل يكبر؟ لا يكبر لعدم صحة شيء من ذلك. ثم تقدم معنا إذا قرأ القرآن وهو قاعد هل يستحب إذا أراد السجود أن يقوم ثم يسجد من قيام أو يسجد على حاله؟ يسجد على حاله. ومن قال يقوم بماذا استدل؟ وشيخ الإسلام وهو مذهب بعض الحنابلة والشافعية قال يستحب أن يقوم، واستدلوا بالأدلة التي فيها خروا سجدا وبكيا ويخرون الأذقان سجدا. قالوا والخرور هو ماذا؟ الهوي من أعلى. وقال أصحاب القول الثاني بل الخرور هو السقوط مطلقا ويحصل من القائم والقاعد. وفي ذلك أحاديث تشير إليه أنه لا يقوم، مثل ماذا؟ ها؟ حديث أبي سعيد حين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر فسجد، ففي مرة أخرى تهيأ الصحابة للسجود، تشزنوا للسجود يتهيأوا وهم قعود، فلا يستحب القيام لسجود التلاوة بل يسجد على الحال الذي هو عليه. وتقدم أمس أيضا مسر اللبه. بقي تقدم مع أمس الإشارة إلى السجود وقت النهي، أفادنا الأخ محمود أن الأثر عن ابن عمر جاء عند عبد الرزاق وهو من طريقين هو بهما صحيح، بل كل طريق صحيح لذلك، أنه كان ينهى عن سجود التلاوة وقت النهي. أثر عبد الله بن عمر أخرجه عبد الرزاق في المجلد السادس صفحة 60، هذه الطبعة التي عندنا، وله عنه إسنادان، خرج عبد الرزاق من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، ومن طريق معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصيح على القصاص إذا رآهم يسجدون بعد الصبح، كان إذا رأى القصاص يسجدون بعد الصبح نهاهم عن السجود ويصيح بهم. ولا بأس من قراءة شيء من كلام العلماء في ذلك، هي المسألة في المغني في المجلد الثاني 363، قال الخرقي رحمه الله قال مسألة، قال أي أحمد، ولا يسجد في الأوقات، أو قال الخرقي وهو كلام أحمد، نعم، ولا يسجد في الأوقات التي لا يجوز أن يصلي فيها تطوعا. وذكر ابن قدامة رحمه الله الخلاف، ذكر عن أحمد أنه قال لا يسجد، قالوا بهذا قال أبو ثور، وروي ذلك عن ابن عمر وتقدم معنا أن إسناده صحيح، وسعيد بن المسيب وإسحاق، وكره مالك قراءة السجدة في وقت النهي، قراءة آية فيها سجدة وقت النهي، هذا القول الأول، رواية عن أحمد وقال به أبو ثور وسعيد بن المسيب وإسحاق، وصح هذا عن ابن عمر أنه إذا قرأ آية فيها سجدة في وقت النهي لا يسجد. والرواية الأخرى عن أحمد أنه يسجد، رواية الأخرى عن أحمد أنه يسجد، قال وهو قول الشافعي، وروي ذلك عن الحسن والشعبي وسالم والقاسم وعطاء وعكرمة، ستة من التابعين، ومر معنا أمس أنه رجح أيضا ابن حزم، حسن والشعبي وسالم والقاسم وعطاء وعكرمة قالوا يسجد، قال لأنه صلاة لها سبب فجازت في وقت النهي كقضاء السنن الرواتب، وقد ثبت الأصل بكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر، ورخص فيه أصحاب الرأي قبل تغير الشمس، أي قالوا إذا لم تتغير الشمس أي لم تصفر يسجد، فإذا صفرت فلا، لأن النهي أشد. تقدم أمس أنه يجوز ذلك لأنه قد ثبتت الصلاة في وقت النهي إذا كانت لسبب، فكذلك السجود إذا كان لسبب فإنه يجوز. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد العصر وقال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أي ساعة شام الليل أو نهار إذا كان لسبب ركعتي الطواف وغير ذلك من الأدلة، فإذا وجد السبب جاز ذلك، فإن الصلاة مشتملة على السجود. طيب، بقي السجدة في صلاة الفجر يوم الجمعة إذا قرأ سورة السجدة هل يسجد؟ تقدم معنا أن السجود في سورة السجدة هل فيه خلاف بين العلماء؟ عليه إجماع. نعم، السجدة التي في سورة السجدة التي هي ألف لام ميم تنزيل أجمع العلماء على شرعيتها، وقد جاء السجود بها عن الصحابة رضي الله عنهم. بقي السجود بها في الصلاة في يوم الجمعة إذا قرأها، بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه، والظاهر أنه يختاره على الحديث رقم 1068 في كتاب سجود القرآن، ومن باب الفائدة بعد النظر يعني في كثير من آثار السلف في المصنفين مصنف بن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق والسنن الكبرى للبيهقي، السلف لم يسموا هذا السجود بسجود التلاوة، كلهم يسميه بسجود ماذا؟ القرآن، سجود القرآن، وإنما سجود التلاوة في كلام المتأخرين. ولهذا بوب على البخاري هنا كتاب سجود القرآن. ذكر الباب الثاني في هذا الكتاب قال باب سجدة تنزيل السجدة، ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. نقل الحافظ رحمه الله في الشرح عن ابن بطال أنه قال أجمعوا على السجود فيها، أي في هذه السورة، وكلام ابن بطال لفظه قال والفقهاء مجمعون على السجود في سورة تنزيل، قال وإنما اختلفوا في السجود بها في الصلاة، إنما اختلفوا في السجود بها في الصلاة. طيب، هذا التبويب من البخاري هل هو صريح؟ ظاهر أنه يختار ذلك، لكن الحديث الذي ذكره ليس في أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد، بل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة السجدة في صلاة الفجر يوم الجمعة. وقد جاء في أحاديث صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة السجدة ويسجد، و ولكن فيها ضعفا. ذكرها الحافظ في الفتح أيضا تحت الحديث رقم 891 باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. قال: فائدتان. الأولى: لم أر في شيء من الطرق التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم سجد لما قرأ سورة تنزيل السجدة في هذا المحل. يعني يقول لم يرى في طرق حديث أبي هريرة هذا التصريح بأنه سجد. قال: إلا في كتاب الشريعة لابن أبي داود من طريق أخرى، ليس هذه الطريق، ليس طريق أبي هريرة، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: غدوت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة فسجد. قال الحافظ: في إسناده من ينظر في حاله. لم أقف على إسناده، ولكن ذكر بعض الشراح أن في إسناده رجلا مجهولا يقال له أبان، لا يدرى منهم. قال: غدوت على رسول الله يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة فسجد. قال: وللطبراني في الصغير من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الصبح في تنزيل السجدة، لكن في إسناده ضعف. أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الصبح في تنزيل السجدة عن علي، فلم تصح هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الصبح في سورة السجدة. ولكن السجود في هذه السورة أي في غير الصلاة مجمع عليه، وأشار الحافظ رحمه الله إلى أن في الصلاة فيه خلاف، قال: وإنما اختلفوا في السجود بها في الصلاة. الشيخ ابن باز رحمه الله سئل عن ذلك كما في مجموع الفتاوى له، فقال: المعروف عند أهل العلم أنه كان يسجد فيها عليه الصلاة والسلام صباح الجمعة. المعروف عند أهل العلم أنه كان يسجد فيها عليه الصلاة والسلام صباح الجمعة، ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في ذلك، ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في ذلك. وعلى هذا فمن سجد فلا بأس، ومن ترك فلا بأس، هي ليست واجبة. وظاهر تبويب البخاري رحمه الله السجود، وأنه يسجد فيها. فإنه بوب على السجود في سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، ثم ذكر الحديث الذي فيه قراءتها في صلاة الصبح، فظاهر أنه يختار السجود في ذلك، وعليها إجماع. وأيضا يفتي به كثير من العلماء المعاصرين السجود فيها. قد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن قال بعض الحجاج من العاجم يلتبس عليه الأمر إذا سجد الإمام، بعضهم يركع، هل يترك ذلك في أيام الموسم؟ قال: لا تترك السنة، بل يعمل بالسنة ويسجد الإمام ويعلم الناس. كان السند إلى الأحاديث التي ذكرها الحافظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد فيها، وهي كما سمعتم أحاديث لا تصح.
غير العالم حتى
ايوه محتاجين تعليم هؤلاء. ها طريقين كان الضعف الذي في عند الطبراني شديد ما تمكنت من النظر فيه. طيب بقي ماذا يقول في سجود التلاوة؟ جاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص سجود التلاوة بدعاء خاص. منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود التلاوة أو في سجود القرآن كذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي من طرق عن خالد الحذاء عن أبي العالي عن عائشة. عن خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة. وفيه خلاف على خالد الحذاء. فيه خلاف على خالد الحذاء. رواه إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن رجل عن أبي العالية عن عائشة. روى إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن رجل عن أبي العالية عن عائشة. أخرجه أحمد وأبو داود بذكر الزيادة. أخرجه أحمد وأبو داود. وخالف إسماعيل ستة من الرواة: هشيم ابن بشير عند أحمد، وعبد الوهاب الثقفي عند الترمذي، ووهيب ابن خالد عند الحاكم، وخالد ابن عبد الله الطحان عند ابن خزيمة، وسفيان ابن حبيب عند الدارقطني في السنن، ومحبوب ابن الحسن ذكره الدارقطني في العلل. المسألة رقم 3750. كل هؤلاء الرواة الستة يروونه عن خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة دون ذكر الرجل. كل هؤلاء ستة من الرواة: هشيم بن بشير، وعبد الوهاب الثقفي، ووهيب بن خالد، وخالد بن عبد الله الطحان، وسفيان بن حبيب، ومحمد، ومحبوب بن الحسن، وكلهم ثقات ما عدا محبوب بن الحسن فيه ضعف. رووه عن خالد الحذاء عن أبي العالي عن عائشة مباشرة. وقد رجح الإمام الدارقطني في العلل طريق إسماعيل بن علية التي فيها الواسطة، رغم أنه خالفه ستة من الرواة. وكذلك رجح ابن خزيمة في صحيح. قال: وإنما تركت إملاء خبر أبي العالية لأن بين خالد الحذاء وبين أبي العالية رجلا غير مسمى، ولم يذكر الرجل عبد الوهاب بن عبد المجيد وخالد بن عبد الله الواسطي الطريقة التي أشرنا. وإنما أمليت هذا الخبر وبينت علته في هذا الوقت مخافة أن يفتن بعض طلاب العلم برواية الثقفي وخالد بن عبد الله ووافقهم أربعة، فيتوهم أن رواية عبد الوهاب وخالد بن عبد الله صحيحة، أي التي فيها خالد عن أبي العالية مباشرة. على كل، خالد لم يسمع من أبي العالية، نص عليه أحمد وغيره. قال أحمد: خالد الحذاء لم يسمع من أبي العالية، كما في تهذيب التهذيب. فالحديث ضعيف على الوجهين. إن قلنا رواية الستة هي منقطعة، وإن قلنا رواية إسماعيل التي رجحها الدارقطني وابن خزيمة ففيها جهالة، طريق رجل مبهم، فالحديث ضعيف على كل وجه. له شاهد مرسل عن قيس ابن السكن أخرج ابن أبي شيبة وفيه قصة أن قيس بن السكن قرأ آية فيها سجدة، فسجد، ثم قال لجليسه: تدري ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد؟ كان يقول: إذا سجد سجد وجهي لمن خلقه وشق سمعه وبصره. والأول في زيادة بحوله وقوته. وهذا الحديث أو المرسل من طريق محمد بن فضيل بن غزوان عن عطاء بن السائب عن قيس بن السكن به. محمد بن فضيل بن غزوان عن عطاء بن السائب عن قيس بن السكن به. ومحمد بن فضيل بن غزوان ممن روى عن عطاء بعد اختلافه، فإن عطاء بن السائب مختلف، وابن فضيل روى عنه بعد اختلافه. وخالفه سفيان الثوري، خالف محمد بن فضيل، وسفيان ممن روى عن عطاء قبل الاختلاف، فروى الحديث عن عطاء بن السائب عن قيس بن السكن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد، فذكره، وليس في التقييد بسجود التلاوة. فتبين أن زيادة بسجود التلاوة لا يصح، فلا يعتبر شاهدا. رواية سفيان الثوري، ومن روى عن عطاء قبل اختلاطه عن قيس بن السكن مرسلا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد، وليس في ذكر القصة، وليس في التقييد بسجود التلاوة. والطريق طريق سفيان عند ابن وهب في الجامع بإسناد صحيح، فلا يكون هذا شاهدا، ويبقى حديث عائشة ضعيفا، إما منقطع وإما في رجل مبهم. وأما المرسل هذا فيكون هذا من دعاء السجود مطلقا، وقد صح هذا في صحيح مسلم أنه من دعاء السجود مطلقا، في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد في الصلاة يقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، فالحاصل في هذا ما حال حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، لا يصح. هل صح أن هذا من أذكار السجود مطلقا؟ نعم، بمعنى حديث علي في صحيح مسلم. طيب، بقي جاء في الباب حديث آخر في سجود التلاوة، حديث ابن عباس عند الترمذي وابن ماجه. وفيه رؤيا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة أصلي خلف شجرة فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد، فسمعته يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. والحديث مدار طرقه على الحسن ابن محمد ابن عبيد الله ابن أبي يزيد، الحسن ابن محمد ابن عبيد الله ابن أبي يزيد المكي، وهو مجهول، تفرد بالرواية عن محمد بن يزيد بن خنيس ولم يوثقه معتبر. ولذا قال العقيلي: لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به، لا يتابع على هذا الحديث ولا يعرف إلا به. ثم قال بعد أن ذكر ترجمته وذكر هذا الحديث، قال: ولهذا الحديث أسانيد لينة، طرق كلها فيها لين. ولهذا الحديث أسانيد لينة، طرق كلها فيها لين. فالحديث ضعيف من طريق ابن عباس. وأشار العقيلي إلى ضعف بقية طرقه على أن العلامة الألباني رحمه الله ساق له شاهدا عن أبي سعيد وشاهدا مرسلا وحسنه بذلك أو صححه في السلسلة الصحيحة. أما حديث ابن عباس بذاته فيه ضعف ضعيف، وتلك الشواهد تحتاج مزيد نظر. وإلا في الشيخ الألباني رحمه الله أثبت الحديث بشواهده. مجلد السادس، نسيت أكتب رقمه. الإمام أحمد رحمه الله نص على أنه يقول ما يقول في سجود الصلاة، قال: أما أنا فأقول سبحان ربي الأعلى. قال ابن قدام: قال ويقول في سجوده ما يقول في سجود الصلاة، نص عليه أحمد. وفي هذا إشارة من الإمام أحمد رحمه الله أنه لم يصح في الباب شيء، وإلا لو كان صح فيه شيء لما ترك الإمام أحمد رحمه الله العمل به، فهو من أتبع الناس للأثر، فكأنه يرى أنه لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. على كل هذا الحديث يحتاج مزيد نظر في شواهده، فإن ثبت بها شرع ذلك، وإلا فيقول ما يقول في سجوده، يقول سبحان ربي الأعلى، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، إلى آخر حديث علي في مسلم. يقول كلما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود يختار ما شاء منها. وما إذا صح فيقال هو نعم، أما حديث عائشة فيه ضعف لا يصح، ولكن حديث ابن عباس إن شاء الله إلى الدرس الآتي إذا تيسر جمع طرقه. ماذا ذكر الحديث؟ هو نعم هو في السلسلة الصحيحة، خرجه بتخريج واسع. وإن كان بقي بعض المسائل تتعلق في سجود التلاوة تأتي معنا إن شاء الله. سجود التلاوة وسجود القرآن أحسن نقول ماذا؟ سجود القرآن، لكن قد سار على اللسان، وإلا حتى جاء في الحديث سجود القرآن. قال الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 2710، رقم 2710.